أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق وأن ذكرنا أن الأرض الخراجية كما ذهب المشهور هي ملك للمسلمين، ولكن عندما نقول هي ملك للمسلمين، وهذا جواب عن السؤال الثاني، عندما نقول هي ملك للمسلمين فليس المراد الملكية للشخص ولا الملكية بلحاظ العنوان، أي أنه ليست ملكية الأراضي هي ملكية لأشخاص المسلمين على نحو الملكية المشاعة مثلا، فليست هي نظير ملكية الورثة للأرض التي يتركها المورث أو للشريكين اللذين يشتريا الأرض، بحيث أنه يملك بلي كل منهما الأرض ملكية مشاعة. ليس الأمر كذلك، ليست الملكية هي ملكية للأشخاص على نحو التوزيع، على نحو الانحلال، على نحو الشركاء. وكذلك ليست الملكية ملكية للعنوان كملكية الزكاة لعنوان الفقراء، فإنه في ملكية العنوان متى ما أعطي وأقبض مصداق من مصاديق العنوان صار ملكا شخصيا له، فيكون المأخوذ والمقبوض من الزكاة ملكا شخصيا لمن أعطي الزكاة، لمن أعطي بل الوقف، ليس عن هذا القبيل، بل أن الملكية التي نبحث عنها سنخ ملكية تكون ذات الرقبة وذات العين باقية على حالها، لا تدخل الرقبة في ملكية شخصية ولا ملكية عنوانية، بل غايته أن المسلمين يستطيعون الانتفاع بالعين. ملكية ترجع إلى لبن، إلى أنهم يملكون الانتفاع بهذه الأعيان بهذه الأراضي، وإلا لا تدخل هذه الأرض داخل ملكيتهم الشخصية. وسيأتي من المصنف في أوائل كتاب البيع البحث مفصلا أو بشيء من التفصيل في بيان حقيقة الملكية وأقسامها بشكل أكثر وأكثر، ويقسم الملكية إلى أقسام، ويتكلم عن ملكية الأراضي الخراجية. خب، هذه مقدمات شرحناها طرحناها في محل البحث. نرجع إلى أصل المسألة. الانتفاع يملك الانتفاع. لا، المنفعة غير الانتفاع. ملكية الانتفاع غير ملكية المنفعة. كما لو أنا أبحت لشخص أن ينتفع أو ملكته الانتفاع بالانتفاع بالشيء، الانتفاع هو التصرف الخارجي لا المنفعة. هناك قالوا من يملك المنفعة، المنفعة حيثية قائمة بالعين، فإما أنه يملك العين فيملك المنفعة، أو أنه يتملك المنفعة عن طريق الإجارة. من يستأجر الدار يملك منفعتها، فيمكن أن يملك المنفعة شخصا آخر، صحيح؟ الأراضي الخراجية لا يملك المنفعة، إنما يملك هو أن ينتفع تنفعا خارجيا بالعين بس، واضح؟ ولا ملازمة بين ملكية الانتفاع وملكية المنفعة، واضح؟ ولهذا ما في مساوقة، نحن نقول ملكية الانتفاع لم نقول ملكية المنفعة. الإباحة في بعض أرامارها إباحة في الانتفاع، في بعض ما إباحة تمليك للانتفاع. الإباحة على قسمين، كما في بحث المعاطاة تارة إباحة توجب ملكية الانتفاع، تارة إباحة توجب شنو؟ توجب نعم بلي إباحة الانتفاع. مثلا في باب الاستعارة، إذا استعار شخص الكتاب فإنه نعم يباح له الانتفاع، بعضهم يقول حتى الانتفاع لا يملكه. إذا اتضح هذا الكلام نقول أن هناك شروط ثلاثة، نقرأ نشرح نقرأ ونعلق إن شاء الله، ما في مطلب شيء. قال الثامن: إن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة. الأول: كونها مفتوحة عنوة، يعني بالقوة، نعم يعني أراهي أراضي في الأساس الكفار يستولي عليها المسلمون بالقهر والغلبة والقتال، هي أراضي يملكها أو أراضي نعم هي أراضي كانت بل أراضي الكفار، محل موطن للكفار، يأتي المسلمون ويستولون على هذه الأراضي بشروط معينة، نعم نعم بالقوة والغلبة والقتال، فتكون مفتوحة بالقوة، أو لا، أو أن الإمام يصالح الكفار على أنه هذه الأرض تكون للمسلمين على أن يدفعوا الجزية، يعني أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، إذ ما عداهما من الأراضين، أي هو عداهما غير المفتوح بالقوة أو المصالحة، لا خراج في عليها لأنهم أرض خراجية. نعم يأتي البحث السابق، نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال، مر علينا سابقا، لو فرضنا أن السلطان بحسب معتقده يعتقد أن أراضي الأنفال هي الأراضي الخراجية وأنه يضرب عليها الخراج، يأتي البحث: إذا قلنا بأنه لأن حكم الخراج يشمل موارد ما يعتقد السلطان بأنها أرض خراجية، شمل الحكم وهو جعل الخراج وحلية للمنتقل إليه الآن الأنفال. نعم لو قلنا هي نعم شو قال نعم في قبال أن ما عداهما لا خراج عليها، يقول نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال، حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكم الأراضي الخراجية. خب كون الأرض مفتوحة عنوى من الموضوعات، فلا بد في إثبات هذا الموضوع من الرجوع إلى مثبتات الموضوع. ما هي مثبتات الموضوع؟ نعم لا إشكال أن العلم من مثبتات الموضوع، البينة من مثبتات الموضوع، الشياء الذي يفيد الإطمئنان هل هو من وسائل إثبات الموضوع أو لا؟ يظهر من عبارة المصنف في المقام أن الشياء المفيد للإطمئنان حصل إطمئنان محل بحث، هل أنه من الأمارات أو لا؟ وهذه مسألة نزاعية. ذهب بعض العلماء وقد اختاره المحقق العراقي قدس سره بأنه الإطمئنان ليس حجة في الموضوعات، لما ورد في بعض الروايات من إناطة الموضوع حصرا بالعلم أو ما تقوم به البينة، كما في رواية مسعدة: والأشياء كلها على هذا في الموضوعات حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فقال أنه الرواية حصرت الأشياء كلها على هذا على الأصل حتى يستبين، يعني تعلم غير هذا أو تقوم به البينة، فجعلت المدار على البينة والعلم، وهذا إلغاء حجية الإطمئنان. أو حتى لو قد طريقي الاطمئنان لا يقوم مقامه لأجلها الرواية. قاطع يعني القاط طريقي العلم أخذ على نحو الطريقية، فيأتي بحث أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ الاطمئنان أمارة، يقول الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي لأجل الدليل الخاص، يعني وإن كان قد يكون مقتضى القاعدة، هو مقتضى القاعدة في إشكال أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي على مبانيه يعني العراقي. وأما أكثر المتأخرين بل لم أجد أحد من المتوقف يقول الاطمئنان حجة، وأن الشارع ليس في مقام إلغاء حجيته. إذن ماذا تفعلون في رواية مسعدة؟ بحثوها. خب يستبين عنوان الاستبانة، يطلق عرفا على الإطمئنان استبانة، واضح الاستبانة مو معنى العلم الوجداني، العرف يقول استبان لي الشيء، الإطمئنان نحو من الاستبانة. أو إذا قلنا أن المراد من الاستبانة هو العلم يأتي في البينة، ما معنى البينة؟ ياي أو تقوم به البينة. السيد الخوئي يقول البينة مو معناها شهادة عدلين، هذا معنى اصطلاحي، وهذا الروايات وردة في عن النبي صلى الله عليه وآله. منقول عن النبي؟ لا مو عن النبي، لا. فهذه الحيثية ما ذكره هو، ذكر هذه الحيثية أن عنوان البينة ليس هو مراد شاهد عدلين، هذا اصطلاح متأخر. البينة ما كل ما به البيان، يشمل الأمارات، يشمل الأمارات العقلائية، والإطمئنان أمارة عقلائية. قال فنقول لكن خبر الثقة هل يثبت بخبر الثقة؟ خلاف مشهور العلماء لا يرون خبر الثقة حجة في الموضوعات. مشهور الطائفة، مشهور علمائنا يرون أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات، والسيد السستاني أيضا يرى خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات. نعم في الموضوعات الحسية، نعم في الموضوعات الحسية يرجع إلى قول الخبير من باب حجية قول الخبير، هذا بحث آخر. ولهذا يفرق السيد بين الخبر الحسي وبين الخبر الحدسي. الخبر الحسي خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات، ولهذا قال العدالة ما تثبت بخبر الواحد، والطهارة والنجاسة وكذا ما تثبت بخبر الواحد. وأما الحيثية الحدسية التي فيها إعمال للخبروية، خبر الثقة يعني خبر الخبير حجة، ولهذا قال الاجتهاد يثبت بخبر الثقة. فما في تهافت أن الاجتهاد يثبت بخبر الثقة، لكن العدالة لا تثبت بخبر الثقة، لأن الاجتهاد حيثية حدسية وخبر الثقة حجة في الحدسيات لأنه من باب قول الخبير. وهنا مسألة أن الأرض فتحت عنوى أو لا، مسألة حسية لو حدسية، حسية، فلا يكون خبر الثقة حجة في الموضوعات بناء على رأي المشهور، لأن هذه مطلبة تطلب بالحس لا تطلب بالحاس. أما أرض فتحت عنوى أو لا ما مبني على اجتهاد استنباطات، إما أنه واقع ذلك أو قامت أم إخبارات حسية لهذه الواقعة، والاجتهادات ليست حجة في مسألة تطلب بالحس. يا سيدنا في المطالب التي تطلب بالحس الاجتهادات ليست بحجة، ولهذا الشيخ الأعظم خبر الثقة بعمح الإشكال، ولهذا الرجوع إلى قول المؤرخين في المقام محل إشكال، لأنه نحن نرجع إلى المؤرخ في مسائل حسية مو مسائل حدسية، وخبر الثقة ليس حجة في الحسيات، ولهذا استشكل في الرجوع إلى خبر الثقة من المؤرخين في المقام. نعم إذا في بينة هذا بحث آخر. قال فنقول يثبت الفتح عنه، هذا موضوع، بالشياع الموجب للعلم اللي هو ثمن التواتر بعد، أو يعني حتى لو منطبق على عنوان التواتر أوجب العلم، الشياع ما له خصوصية العلم، وبشهادة عدلين، وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم اللي هو الاطمئنان، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه. بعضهم يرى أن الاطمئنان حجة في هالموارد: ما يتعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف والملك المطلق. شو ملك المطلق؟ يعني أن هذا الملك لم يتعلق به حق يمنع من التصرف. التلقية سيأتي بحث في البحث في بحث مفصل في البيع من شرائط العوضين. التلقية يعني لا يتعلق به حق يمنع من التصرف كحق الرهانة كحق الوقف. وأما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية، حتى خبر الثقة، حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل إشكال، لأن هذه مسألة حسية، لأنه نعم، لأن الأصل عدم الفتح عنوة، مقتضى الأصل القاعدة. الآن جاء القاعدة، هذا مقتضى، هذا مطلب أول ذكر. مطلب ثاني: ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لو شككنا أن هذه الأرض الآن مفتوحة عنوة أو مو مفتوحة عنوة، هل هي ملك للمسلمين أو ليس ملكا للمسلمين؟ يقول المصنف: هنا يوجد عندنا أصلان، استصحاب موضوعي واستصحاب حكمي. مقتضى الاستصحاب الموضوعي أن هذه الأرض هل فتحت عنوة أو لا، نستصحب عدم الفتح عنوة، لأن الفتح عنوة عنوان وجودي يشك في حصوله، يستصحب عدمه. وعندنا استصحاب حكمي وهو في رتبة متأخرة: لو شككنا أن هذه الأرض الآن هل هي ملك للمسلمين أو ليست ملكا للمسلمين، كون الأرض ملكا للمسلمين أمر مشكوك، يستصحب عدم كونه ملكا للمسلمين. فإن هذه الأرض كان في فترة ما هي أرض كفار، الآن شككنا هل أنها فتحت بالغلبة أو أنها فتحت بغير الغلبة والقتال، فشككنا في دخولها في ملك المسلمين عليكم السلام وعدم دخولها، فنستصحب عدم دخولها في ملك المسلمين. يقول الشيخ الأعظم: هذا الاستصحاب الثاني معارض، قد يقال معارض باستصحاب آخر، وهو أننا نشك أن هذه الأرض هل هي ملك لأحد الناس بالملكية الشخصية أو لا، فأيضا نجر استصحاب عدم الملكية الشخصية، فيحصل تعارض بين استصحابي عدم كون الأرض ملكا للمسلمين وعدم كونها ملكا لأحد الناس. فماذا نفعل إذا حصل التعارض بين الاستصحابين؟ قد يقال بناء على تعارض الاستصحابين، قد يقال أنها حكمها حكم الأنفال، لأنه لم يثبت أن لها رب، أن لها مالك. وكل أرض لم يثبت أن لها مالك ونحتمل أنها من الأنفال، إذا أجرينا استصحاب عدم كونها ملكا للمسلمين، استصحاب عدم ملك أحد الناس، هذا كافي في تنقيح أنها من الأنفال، أي أنه لا رب لها. وهذا مبني على بحث أنه ما هو المستظهر من الأدلة، هل أن موضوع الأنفال عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ لو كان موضوع الأنفال عنوان عدمي وهو عدم ملكية المسلمين وآحاد الناس، صح إجراء الاستصحاب المذكور لإثبات أنها من الأنفال. وأما لو كان موضوع الأنفال عنوان وجودي منتزع من ما ذكر، وهو اتصاف العين بأن الأرض بأنه لا رب لها، الاتصاف اتصاف العين بأنها مو مملوكة غير مملوكة، مو عدم الملكية، لا الاتصاف أنه لا رب لها، تتصف نحرص أنه لا رب، لا ما نحرص أنه لا رب لها الآن، يعني عنوان وجودي، لأن استصحاب العدم ما يثبت أن هذه الأرض لا رب لا ربنا بالعنوان الوجودي، استصحاب عدم ملكية المسلمين وآحاد الناس لا يثبت اتصاف الأرض بأنه لا مالك لها ولا رب لها. وبالتالي منح عنوان الإنفال ما ثبتت، فتقع مشكلة يا سيدنا، هذه الأرض شنو لا نعرف عنها، هل هي من الأنفال، هل هي أملاك شخصية، هل أنها ملك للمسلمين؟ فإذا لم يمكننا تنقيح الموضوع يأتي البحث في الشبهات الحكمية بعدين. إذا ما قلنا نقح الموضوع واضح، ماذا نفعل؟ يأتي البحث، كل مورد بحسب أبعاد. لو فرضنا أنه أردت أن أشتري الأرض فلا بد أن نبحث ما هو موضوع صحة الشراء كذا، إذا لا بد أن ننقح كل أثر بحسبه، بحسب الشبهة، بحسب الأصول الحكمية. الشيخ العظم هنا ظاهر عبارته بأنه عنوان الأنفال يكفي فيها العنوان العدمي ولا يشترط فيها العنوان الوجودي. قال لأن الأصل عدم الفتح عنوان، هذا أصل موضوع استصحاب موضوعي، وعدم تملك المسلم، هذا استصحاب شنو سيدنا؟ حكمي. نعم الأصل أيضا عدم تملك غيرهم، فإن فرض، شوف فإن فرض، شو ليش قال فإن فرض؟ إذا قلنا أن الأنفال عنوانها عدمي فإن فرض، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، وش قصنا ألحقها، ألحقناها بأرض الخراج في الحكم؟ قلنا بأنه في البحث السابق كررنا اليوم، إذا بنينا على أن الأنفال إذا كان الجائر يعتقد أنه هي أرض خراجية بحسب معتقده وضرب عليها الخراج وأخذ الخراج، فإن الخراج الذي يؤخذ من الأنفال حكمه حكم الخراج المأخوذ في الأراضي الخراجية، فبها نعمة أو بعثت، ما ندري وش نقول الآن، فبها نعمة أو بعثت ما ندري، ها وقع خب فهو. وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها. شنو يعني؟ يعني لو فرضنا أن هذه الأرض الآن مجهولة الحال، لا نعلم هل هي أراضي خراجية أو لا، وبنينا على أنه إذا كانت من الأنفال لا يحل أخذ الخراج منها، ونحن الآن لا نعلم هل أن هذه الأرض خراجية أو لا، المفروض قلنا إن ألحقناها بأرض الخراج فبها ونعمت، لكن إذا لم نلحقها بأرض الخراج سيدنا، وقلنا أن الأنفال لا يشملها أرض الخراج، والمفروض أن مقتضى الصناعة الآن قلنا هذه أراضي شنو؟ أنفال ببركة الاستصحابات، فلو جاء الجائر وأخذ الضريبة من هذه الأرض الذي أجرينا فيها استصحاب عدم ملكية المسلمين وآحاد الناس وثبت أنه لا رب لها، ثبت أنه من الأنفال، فما يأخذه الجائر ظلم مضل ظلم. ولهذا قال وإلا، يعني إن لم نلحقها بأرض الخراج، فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها. ليش؟ لأنه هذه مو أرض خراجية حق، قلنا أنها من الآن من الأنفال. إذا إلى ما قلنا من الأنفال وش نسوي؟ وش مقتضى القاعدة؟ هذا كلام صحيح، وإلا يعني إن لم نلحقها بأرض الخراج، لكن إن بنينا، وبعضهم فسر وإلا إن لم، إن فرضنا عدم دخولها في الأنفال، بعضهم وأشكل على المصنف، أنا أقول وإلا، أنا لوين أرجعت وإلا؟ وإلا يعني ولم نلحقها بأرض الخراج، فهي من الأنفال ولكن لم نلحقها بأرض الخراج، فمقتضى القاعدة بل حرمة التناول واضح. بعضهم فسر وإلا يعني وإن لم نقل أنها من الأنفال فمقتضى القاعدة حرمة التناول. لا، إحنا نسأل، لو لم تكن من الأنفال، ما هو مقتضى القاعدة؟ نقول بلي، لو لم تكن من الأنفال أيضا مقتضى القاعدة أن الجائر إذا أخذ الضريبة وأعطاني إياها لا يجوز لي أن أتصرف، لإطلاق دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وخرج من ذلك أي مورد فقط الضريبة في الأرض. وهنا لا ثبتت أن الضريبة من الأرض الخراجية، نعم ولا أنفال، بس ما ثبتت خرجه. إذا ثبت عنوانه، إذا ثبت أن الضريبة من الخراج أنا جاز لي أن أتصرف، مقتضى القاعدة العامة لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه، كل مورد لا يجوز لي أن أتصرف فيما يؤخذ من الغير إلا إذا أحرص أنه خراج، ولا أحرص أن هذا خراج، لأن أحتمل أن هذه الأرض من الأنفال، أحتمل ملك شخصي، وإن كنت أحتمل ملك المسلمين أحتمل أنها من الأراضي التي إن أحياها ملكها، بالنتيجة لا أحرز أنها للمال المأخوذ من الزراء هو من الخراج. إن أحرزت أن المال المأخوذ من الزراء هو الخراج جاز لي التصرف، وأخرج عن قاعدة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وأما إذا لم نحرز أنها من الخراج فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه. فمقتضى القاعدة أيضا حرمة التناول. ليش؟ أي قاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إذا بناء على أرجع، وإلا إلى أننا ما أدخلناها في الأنفال. نعم. خب. قلنا الحرج إذا كانت أرض خراجية. نعم. زين. هذه ليست هذا مو محل ابتلاء. قلنا أنه إنما الحراج فيما يأخذه الجائر من الخراج. الآن هذه الأرض مو معلوم أنها خراج، الآن لو أحرزنا أنها أرض خراج والجائر يأخذ الضرائب من الخراج والمقاسمة، هذا ابتلاء عام موجود. أما الأراضي التي لم يثبت أنها خراج، جاء الجائر ووضع ظلما وجورا مثلا الضريبة عليها، هذا لا يشملها دليل لا حرج، ولهذا أشكلنا على تطبيق دليل لا حرج فيما يأخذه المؤمن فيما يأخذه الكافر الذي لا يفرق بين الأراضي الخراجية وغيرها، لا يمكن تطبيق دليل لا حرج في حقه، لأنه لو أردنا أن نطبق دليل كل الأموال ستكون حلال. إنما يصح تطبيق دليل لا حرج في خصوص مورد ما لو كان المأخوذ منه الأرض الخراجية. الآن إحنا ما ندري هذه أرض خراجية أو لا، فقد يقال مقتضى الصناعة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. قال وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زرائها، لأنه لا يحرز أنه خراج. هاي وظيفتي أنا المنتقل إليه. إذن الزارع هل له أن يزرع مجانا أو لا بد أن يدفع شنو شيء؟ يقول وأما الزراع فيجب عليهم مراجعة الحاكم الشارع. ليش يرجع مراجعة الحاكم الشارع؟ هنا أشكلوا على الشيخ، قالوا أنت تتكلم على وين؟ إذا تتكلم مثل شرحي أنا، يعني احنا فارضين أن هذا من الأنفال، إياي هو الآن الشيخ يتكلم على أي فرض؟ أنا استظهرت أنه يتكلم عن أن فرضنا أنها من الأنفال، فإيه تتكلم من الأنفال كلامك صحيح. قد يقال من جهة لا يجوز للمنتقل إليه أن يتصرف لأنه لا يجوز أخذ الضريبة، ولكن على هذا التقدير لو كانت من الأنفال هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي أو أن الأنفال يجوز لعموم الشيعة التصرف فيها؟ ياي الأنفال أباحها الإمام للشيعة أن يتصرفوا فيها، بل من حاز شيئا ملكه من الأنفال ومن أحيا أرضا فهو له، فما يحتاج أن يراجع حاكم الشرع. هذا إذا تتكلمون على فرض أنها من الآن من الأنفاق. وأما إذا تتكلم على فرض أنها ليست من الأنفال فهذا الشخص الآن لا يعلم هل هي ملكا للمسلمين أو أنها ملك لأحد الناس أو أنها من الأنفال، فهنا هل يجب عليه مراجعة حاكم الشهر في التصرف أو لا؟ قد يقال بلي، لأنه قد يقال هكذا، إذا كانت ملكا للمسلمين فلا يجوز له أن يتصرف في هذه الأرض إلا بأن يعطي الضريبة أو يرجع إلى الإمام عليه السلام الذي له الولاية على المسلمين. وإن كانت ملكا لأحد الناس أيضا يرجع إلى الإمام، لأن الإمام له الولاية على الناس، ولا يعلم من هو صاحب هذه الأرض الآن على تقدير أنها ملكا لأحد المسلمين. فهنا قد يقال بناء على هذا لا بد من وين؟ من مراجعة الحاكم. ولكن هذا الكلام غير صحيح، المكلف يدور الأمر عنده إما أنه أرض خراج فتصرفي مشروط بدفع الضريبة، إما أنها ملك لأحد الناس فلا يجوز لي أن أتصرف، إما أنها من الأنفال فيجوز لي أن أتصرف مجانا، فما عند الإجمال منجس. فإذا شك أن التصرف هل يجب فيه مراجعة الحاكم، لماذا يراجع الحاكم الشرعي؟ قد يقال لا دليل على أن التصرف، جاء إن شاء الله، لا دليل على أن التصرف بلي متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي، إلا أن يقصد الشيخ أنه يرجع إلى حاكم الشرع لأن الشبهة حكمية، مو قصد أن التصرف منوط بإذن الحاكم الشرعي، لا لا، أن المسألة الآن هي من الشبهات الحكمية. هذا الزارع إذا أراد أن يتصرف في هذه الأرض لا بد أن يرجع إلى الفقيه، لأن الشبهة شبهة حكمية مبنية على أن ما معنى الأنفال، هل يجري فيها الاستصحابات، هل هذا العلم الإجمالي منجز أم منجز، هل في قاعدة أو لا، فيرجع إلى الحاكم الشرعي، مو من باب إصلاح التصرف، من باب بيان الحكم. ولهذا عبارة شنو تقول؟ فيجب مراجعة الحاكم الشرع فيعمل الحاكم فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده، يعني عند من؟ عند الحاكم مباني، يعني هذه شبهة حكمية، لو من باب الشبهة الموضوعية حكمية، المسألة من مسائل الشبهات الحكمية، فالزارع لا يجوز له أن إلا عن تقليد أو اجتهاد، مو أنه التصرف منوط بإذن الحاكم كالتصرف في مجهول المالك أو كذا، لا، ما له علاقة بهالبحث، هذا ناظر إلى مسألة شبهة حكمية. الزارع الآن يقول أنا ما أدري هذه الأرض مفتوحة عنوى ملك للمسلمين، لا بد أن يرجع إلى الفقيه، لعل الفقيه يرى أن مقتضى القواعد عندك، مقتضى القاعدة أن يكون ملك للمسلمين، لعله يرى أن الاستصحاب يجري لو لا يجري، لا يعلم أن الأنفال عنوان وجودي أو عنوان عدمي، النتيجة لا بد أن يرجع إلى حاكم الشهر. فيعمل فيه على مقتضى ما يقتضيه القواعد عند الحاكم من كون المال المشكوك بحسب القاعدة هل هو مال الإمام أو مجهول المالك أو غير ذلك، فلا بد في الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أي شبهة حكمية، مو في شبهة الموضوعية. المطلب الثالث يقول: المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوى في زمان الثاني، واضح، فتحت في زمان الثاني عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة، حكي ذلك قلنا من باب التأييد، لأن كلام أهل التاريخ ليس بحجة إلا إذا اتفقوا على شيء فقد يحصل العلم، هذا بحث آخر، أما الرجوع إلى المؤرخين لا موضوعية له، لأنه قلنا المؤرخين كلام حجة لهم حجة؟ كلامهم ليس بحجة في هذا المورد، لأنه المؤرخ خبر ثقة، والثقة ليست له حجية في الموضوعات إلا إذا كان مؤرخين عدول، فهذا يدخل في البين، في البينة. واضح أبو علي؟ أول الدرس قلنا، أول الدرس بحثنا أنه كيف نثبت أن الأرض مفتوحة عنوتان، هذا موضوع. ما هو الطريق لإثبات الموضوع الخارجي؟ قلنا العلم والبينة، وأما خبر الثقة لا دليل على حجيته في الموضوعات. فراجع أول الجلسات. قال: وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا. إيش فتحت صلح؟ يعني أن الإمام أو بإذن الإمام صالح الكفار على أن يسلموا الأرض للمسلمين، على أن يدفعوا بعد ذلك الجزية. وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمر، قلنا لازم عام، لأن الملكية للمسلمين إما فتح نواة أو من باب أنه صولح على أن تكون الأرض للمسلمين. قال: يحتمل الأمرين، لازم أعام. ما ورد في الروايات أنها ملك للمسلمين تبين لماذا هي ملك للمسلمين، هل لأنها فتحت عنواء أو لأنها صولح عليها أهل، صالح الإمام أهلها أنه فلتكون للمسلمين فليوا يدفعوا جزية مثلا. من قال أن أرض العراق؟ يقول هذا هو المعروف. قال: ففي صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عن أرض السواد، السواد العراق، أرض العراق لكثرة النخيل فيها والأشجار والمزارع، ما منزلته يعني ما حكمه؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم يعني مسلم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعده. ورواية أبي الربيع الشامي: لا تشتري من أرض السواد شيئا، أرض العراق، إلا من كانت له ذمة. ما معنى من كانت له ذمة؟ ذكر الشيخ التبريزي في صفحة 274 أن المراد بمن له ذمة هو أنه إذا فرض أن مستعمل الأرض أخذها وتقبلها من السلطان بالمعاملة مع الوالي، فإذا أخذ الأرض الخراجية وتقبلها فالبناء والآثار على هذه الرقبة تكون مملوكة لمستعمل الأرض، ولا يبيع. ويأتي بحث، يأتي هل يصح أن فيبيع الآثار ويبيع شنو؟ ما على الأرض، وحينئذ يستطيع أنك أنت تشتري الآثار الموجودة على الأرض والبناء الموجود على الأرض الذي أخذه، بل الذي أخذ الأرض الخراجية واستفاد منها، والبناء والآثار حينئذ يصح المعاوضة عليها، ولكن رقبة الأرض لا تباع. نعم، الآثار والبناء مملوكة، فيمكن أن يشترى البناء والآثار. فقصد هنا إلا من كانت له ذمة، من كان له مال محترم مملوك فلك أن تشتريها، لكن مو هذا تشتري نفس الرقبة، إنما تشتري البناء والآثار. فإنما ليش، لماذا لا يجوز الشراء؟ فإنما هي فيء للمسلمين. فإنما هي فيء للمسلمين. قالوا: نعم، الإمام عليه السلام له الولاية أن يصالح على أن يعطي بل بعض الأرض، نعم، للكفار. هذا سيأتي في القسم الثاني، أو لعل هنا أن الحاكم الشرعي الإمام له أن له الولاية أنه يقطع أرضا ويعطيها بعض المسلمين أو بعض الكفار. وهذا سيأتينا مسألة أنه السيرة المتشرعية قائمة على أن يشترون الأراضي في العراق، ولهذا الشيخ عظام عنده مشكلة بل هنا في الجزء الثاني سيأتي أن أراضي العراق قطعا بعضها يجوز الشراء منها لوجود السيرة، فماذا نوجه جواز شراء بعض الأراضي؟ سيأتي أنه هذه أرض العراق كلها شنو؟ كلها مو معلوم كلها فتحة عنوة، سيأتي بعدين مو معلوم كلها فتحة عنوة. بعضها، ولهذا هذه السواد مو كل العراق سواد، يعني نخيل يعني. شيء ثاني أنه قد تكون أرض مفتوحة عنوة، لكن الإمام له أن يقطع جزءا من الأرض من باب ولايته ويعطي بعض المسلمين، له الولاية على ذلك، فتدخل في ملكه، في ملكه، فيمكن إجراء المعاوضة على ذلك. واضح إن شاء الله. قال نعم. وقريب منها صحيحة ابن الحجاج. وأما غير هذه الأرض مما ذكر، يعني غير أرض العراق مثل إيران، أو اشتهر فتحها عنوة، اشتهر بين المؤرخين، فإن أخبر به عدلان، يعني بينا، يحتمل حصول، يعني احتمل الحس، يعني لو كان عدلين لكن ما نحتمل فيهم الحس، إنما هذا حجز، حجة لهم حجة ليس بحجة، لأنها مسألة مخبروية، مسألة حسية. فقال فإن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماء من الحس، أو الظن المتاخم من الشياع، يعني منشأ الإخبار شياع، عبارة عن ناقل بعد ناقل بعد ناقل، أخذ به على تأمل في الأخير. أيه الأخير؟ لو كان منشأ الإخبار الظن المتاخم من الشياع المفيد للإطمئنان، على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد. وش قصدك على تأمل في الأخير؟ احنا قلنا الشياع المفيد للإطمئنان محل إشكال، وهذا إخباره منشأه الشياع، فإذا المنشأ باطل، هل يرجع إخبار عن المنشأ يتغير شيء؟ هو أصل الشياع المفيد للإطمئنان سكننا فيه، وهذا ما عنده شيء آخر إلا قاعد يخبر عن الشياع، ففي الحقيقة هذا المخبر إنما جاء يخبر عن الشياع. فحقيقة ولبا هؤلاء لو جاءنا عدلان وأخبرنا بأن هذه الأرض مفتوحة عنوان، أين منشأهم؟ الشياع، فهو يخبر عن الشياع في الحقيقة. والشياع لو ثبت لنا بالعلم لا فائدة فيه، فكيف لو ثبت لنا الشياع عن طريق خبر الواحد أو خبر أو البينة؟ فلا ينفع. وإلا فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الضشن. وإلا يعني وإلا لو لم يحصل لهما العلم من حسين، من سماع أو ظن، فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن. قال وأما العمل، قلنا هل يصح العمل بقول المؤرخين؟ لا يصح، لأن مسألة حسية مو مسألة حاج، ما لا علاقة بكلام الخبير، هذه فتحة مفتوحة عنوة أو مو مفتوحة، مسألة حسية واجتهادية، لو حسية حسية، وقول الخبير ليس حجة في المسائل الحس حسية. وأما العمل بقول المؤرخين، قول الخبير، بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب، يعني قول الخبير، فدون إثباته خرط القتال، لأن المسألة ما لها علاقة بالخبروية حتى يكون قول الخبير حجة، بل هي مسألة حسية، سمع قرأ وصل إليه أو ما وصل، أما الحس والاجتهاد ما لها علاقة بالمقام. ليه قول الخبير طبيب؟ ليس قول الخبير. يقول وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أنه من باب الخبروية من باب الحس، واحد يقول لا أنا لا، أنتم أشكلتم على الإخبار من باب الحس، أنا إنما أعمل بقول المؤرخين من باب قول الخبير، يقول إثبات حجية قول المؤرخ من باب الخبير دون إثباته خرط القتال. ليش؟ لأن مسألتنا ليست من المسألة التي تطلب بالخبروية، فإن كنتم تتكلمون عن الخبير من جهة الحسية خبر ثقة محجة في الموضوع، إن كنتم تتكلمون عن قول الخبير مثل قول الطبيب مثل قول اللغوي، الشيخ العظم يرى قول اللغوي من باب قول الخبير، فإثباته في المقام دونه خرط قتال، يعني التشبث بقول الخبير، التثبت بقول المؤرخ من جهة الخبروية في محل البحث بل دون إثبات خبث القتال. ليش؟ لأنه هذا من باب الاستدلال بقول الخبير في مسألة حس حسية. واضح العبارة؟ لا، خرط القتال ما أنا القتال نبات فيه هاي فيه الشوك الذي من تضع تدتلم خرطه، يعني في الخرط التام هكذا تخرطه. فيقول لك لو كان عندك عدق فيه كله أشواك، يقول خرط القتال خرط هذه الأشواك أسهل من إثبات هذا المطلب. ولهذا يقول ودون إثبات المطلب دون أن أقل خرط القتال، خرط القتال أسهل من إثبات المطلب. إذا تقدر تخرط القتال يمكن تحل المطلب، يمكن ما تحل. نعم، حتى يجر جمال في سم الخيار. قال وأشكل منه، واحد يقول لا يا شيخنا، هنا ذكر وجهين آخرين. قد يقال يمكن إثبات الفتح عنواء بدعوى لو رأينا سيرة، لو ثبتت سيرة على أنه يؤخذ الخراج من هذه الأرض، فلو ثبتت السيرة فإن السيرة تكشف على أن هذه الأرض أرض خراجية، فلو جاء المؤرخ ونقل لنا سيرة، مؤرخ تارة السيرة نعلمها بالوجدان، وتارة يأتي المؤرخون وينقلوا لنا سيرة ويقول قامت سيرة على أنه يؤخذ الخراج من هذه الأرض، فيقال بأنه ببركة قيام السيرة على أخذ الخراج فإنه يكون هذا كاشفا على أن الأرض خراجية، ولو كانت هذه سيرة حادثة متأخرة لنبه عليها المؤرخون، لأن المؤرخون يترصدون الأمور، فلو كانت هناك سيرة متأخرة حادثة لنبه على حدوثها وتأخرها من؟ المؤرخ. فإذا المؤرخ نقل سيرة ولم ينبه على أنها متأخرة يكشف على أنها سيرة متجذرة، مما يعني أنه قامت السيرة على أخذ هذا الخراج. وإذا في سيرة تكون السيرة أمارة موجبة للعلم بأن الأرض خراجية، هذا إشكال، هذا وجه أول. وجه ثاني نتمسك بأصالة الصحة، اتركوا السيرة، نقول إذا ثبت أنه أخذ الخراج من هذه الأرض فإننا نتمسك بمقتضى أصالة الصحة أن الأرض أرض خراجية، وإلا لو لم تكن أرضا خراجية فلا يصح أخذ الخراج. فتطبيقا لأصالة الصحة نقول هذه الأرض أرض خراجية، وأصالة الصحة تارة نطبقها في حق السلطان، نقول هذا السلطان مسلم فنشك أن أخذه للخراج هل هو أخذ صحيح أو ليس بصحيح، نتمسك بأصالة الصحة في أخذ من؟ السلطان. وتارة نطبق أصالة الصحة في حق الطرف الذي يصله الخراج، إذا وصل المسلم الخراج من قبل السلطان ورأينا المسلم يتصرف، نرأي المسلمين يتصرفون فيما يعطى لهم من السلطان من الخراج، نقول هذا التصرف صحيح لو صحيح من المسلمين، نجري أصالة الصحة فيثبت أن الأرض أرض خراجية. إذن كم طريق عندنا الآن؟ طريقان، التشبث بالسيرة والتشبث بأصالة الصحة. أصالة الصحة لها كم تطبيق؟ في حق السلطان وفي حق المنتقل إليه. قال وأشكل منه، أشكل من خرط القتال، وأشكل منه وأشكل من قول المؤرخ إثبات ذلك الفتح عنواء باستمرار السيرة على أخذ الخراج من الأرض، لأن ذلك جهة الكشف، إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك في الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان أخذ الخراج حادثا لنقل في كتب التواريخ، لأن ظاهرة ملفتة للنظر. ما كان يأخذون الخراج، بعد أن جاء السلطان في زمان متأخر وأخذوا الخراج، فهذه ظاهرة يا شيخنا شنو سيدنا ملفتة للنظر، تستدعي الرصد، تستدعي التدوين، وكانوا يهتمون بتدوين بل أشياء ساذجة، أشياء مو مهمة، وهذه مسألة مهمة، فكيف لم تنقل لنا في كتب التاريخ؟ مما يكشف على أنها مسألة متجذرة. فما رأى داعي أنه قل من الحوادث التاريخية التي حصلت في الأزمنة يكتبها، لأنها مسألة معروفة. إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التاريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات، يعني الشيء الجديد، حتى القضايا الجزئية التافهة، قضايا جزئية تافهة يكتبونها في وين؟ المؤرخون. فكيف بهذه القضية؟ وإما من جهة وجوب حمل تصرف من المسلمين، إما السلطان وإما آخذ الخراج، وهو أخذهم الخراج على الصحيح. هذان طريقان تامين لمتامين. يقول وكلا الطريقين يا أبا علي غير تامين. أما الأول قال ويرد على الأول، الأول عليه إشكالين. أنتم قلتم لو كانت هذه حادثة لدونها من؟ المؤرخون. قد تكون حادثة ولم يطلع عليها المؤرخ، لعل هذا المؤرخ في مكان والحادث في مكان آخر، فليس كل شيء حادث اطلع عليه المؤرخ، بل كثير من القضايا التي ثبت حصولها بطرق أخرى ما دونها بعض المؤرخين، ولو من جهة أنه هذا ما ذكره أنه لا يرى فائدة من تدوين أنه ترى في ذاك البلد يعلى الضريبة، الضرائب تجعل ما شاء الله في البلدان، واضح. فلم يرى غرضا مهما أن يدون أن في تلك الأرض الفلانية جاء السلطان الجائر وجعل الضرائب، ما شاء الله مما يجعله سلاطين الجور من الضرائب في كل زمان وكل مكان، فهل هذا يستدعي للكتابة؟ لا. إذن المسألة ليست بنحو لكثرة شيوعها، وأن السلاطين يجعلون الضرائب على الناس، أن يقول هاي مثل باقي الضرائب أن يجي يسجلها. إذن دعوى أنه لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ، هذه الملازمة غير صحيحة. ثانيا إشكال ثاني، تنزلنا غاية ما يوجد كلام مؤرخ، هل يزيد على كلام المؤرخ؟ هذا المؤرخ نقل لنا شيئا، هذا مرجعه إلى كلام المؤرخ ولا يزيد على كلام المؤرخين، والمؤرخ كلامه ليس بحجة. فالسكوت، سكوت المؤرخ عن كونها مسألة حادثة ليس حجة، لأنه أمارة ظنية. سكوت المؤرخ عن كون هذه حادثة جديدة سكوته أمارة ظنية، وليست هي أقوى مما لو نص المؤرخ على أن الأرض خراجية. أزين من هذا؟ احنا نقول لو جاء المؤرخ ونص على أن هذه الأرض خراجية ما نقبل كلام، ما بالك إذا سكت وسكوت كاشف عن سيرة، والسيرة هي منشأ إلى قوله، هذا فهذه أضعف ما أضعف سيدنا أضعف. ولهذا قال ويرد على الأول، أولا بطلان الملازمة، مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم، عدم اطلاعه لا يدل على عدم كونه حادث. إن هذه الأمارة مع التسليم بالملازمة اللي هي السكوت، السكوت عن كونه حادث ليس حجة، أمارة ظنية. أن هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ لو نص على أن الأرض فتحت عنوان الذي عرفت حاله. إنزين نتمسك بأصالة الصحة. يا أصالة الصحة يقول الشيخ العظم توقتونا، أصالة الصحة في السلطان أو أصالة الصحة في الآخر؟ إن كنتم تتكلمون عن أصالة الصحة في السلطان فنحن نقطع أن السلطان تصرفه باطل وحرام، لا ولاية له. أصل الأخذ حرام، أصل التسلط حرام، أصل قبوله للسلطان حرام، كل حرام في حق. فما معنى تطبيق أصالة الصحة في عمل السلطان؟ الجائر الذي يستولي على ذلك فلي. ولو أحرزنا أن الأرض خراجية لا يجوز له أن يأخذ، لو أحرز يا شيخنا، فهل معنى للتشبث؟ فهل أصالة الصحة تقتضي أن أخذه صحيح؟ أخذه باطل على كل تقدير. هذه لو قطعنا أن الأرض خراجية لقلنا أن أخذه حرام لمحرام حرام. فلو شككنا أن الأرض خراجية أو لا، هل يصح أن نتمسك بأنه بأصالة الصحة لإثبات أن الأرض خراجية؟ لا، لأنه لو قطعنا أن الأرض خراجية أخذه حرام، فهو على كل حال أخذه فاسد أم فاسد، فاسد وحرام، فلا معنى للتشبث بأصالة الصحة. هذا يتم لو كان أخذ الجائر الخراجة من الأرض الخراجية صحيحا، ونحن نقول أخذه حرام وفاسد. قال: وعلى الثاني إنه إن أريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ريب أن أخذه حرام، وإن علم كونه الأرض خراجية فكونها كذلك يعني الأرض خراجية لا يصحح فعله، لأن تصرفه تصرف حرام. فإن قلت يأتي إن شاء الله، وهو أنه نجيب الإشكال اليوم، فإن قلت يوم خلي بكرة إذا جبنا الآن الإشكال بكرة ما نعيده، فنخلي بكرة الإشكال والأجوبة إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.